بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال التنديد، اختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة محمد بن عتيق رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الشارح: أراد المصنف الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون.
قال الشارح، الشيخ حمد يقول قال الشارح، أي صاحب التيسير، صاحب التيسير، تيسير عزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
أراد المصنف الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب. فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه، تبين له بطلان مذهبهم وفساد شركهم. بطلان مذهبهم وفساد شركهم.
نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، وأمامه أبو طالب وهو حي، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الدعاة على وجه الأرض وأعظم الأنبياء دعوة، ولا يتوجه إليه تهمة قط، ولا انتقاص في دعوته ولا في طرقته ولا في أسلوبه. ثم هو صلى الله عليه وسلم أعظم بني آدم ممن أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة النبوة والرسالة والتفضيل في ذلك على سائر الأنبياء. ومع ذلك ما ملك لأبي طالب عمه، ذاك الرجل الذي نافح ودافع وأحاط النبي صلى الله عليه وسلم بقوته وكل شيء، ومع ذلك لم يستجب ولم يقل لا إله إلا الله. فإذا تبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكها، أي هداة القلب، وما ملك سياق نفع لأبي طالب وهو الإسلام، فكيف يملكها من هو دونه من الأموات؟ فاستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذه القصة على بيان عجز أي أحد أن يملك نفعا، جلب نفع أو دفع ضر لأحد، ومن ذلك الهداية، لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان حيا فإنه يملك نفعا يستطيعه من بجهده، لكن لو لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه فلن يكون. أنا أملك أن أتيك بكوب ماء، بطعام، أن أحملك على دابة وأنا حي موجود بين يديك، لكن لو أن الله عز وجل ما أقدرني على ذلك أو ما خلق في الإرادة لذلك، ما انتفعت بك ولا استطعت أنت أن تنفعني، كما قال صلى الله عليه وسلم: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فنفعك الحس الذي أنت قادر عليه في الظاهر أنت لا تستطيع حتى يقدره الله سبحانه وتعالى، ولو ما شاءه الله عز وجل لي فلن يساق على يديك ولو كنت أقرب الناس إليه. ولو شاء الله عز وجل أن يأتيني منك نفع ولو كنت من أعدى أعدائي وأنت حريص على أن تأتي بالنفع لي، سوف يأتي النفع من قبلك دون أن تتحكم في ذلك، ولكن سيسوق الله عز وجل على يديك ولو بطريق غير مباشر. الشاهد أن الإنسان عاجز عن ذلك، فكيف نتوجه إلى أموات؟ يا بدوي افعل كذا، يا حسين ادفع كذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملك نفعا لعمه أبي طالب عند الوفاة وهو يلح علي أن يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك لم يستجب أبو طالب له، فتبين بهذا بطلان مذهبهم وفساد شركهم. نعم نعم. ما في إشكال، ترجو منه أن يفعل لك شيئا وأنت بين يديه وأنت قادر على ذلك، لا إشكال. إنما ترجو منه أن يشفي ولدك، هذا ما يقدر عليه، هذا ليس له. تقدر منه أن يهدي ولدك هداية التوفيق، هذا لا يملك ذلك. نعم.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه أبي طالب عند موته فلم يتيسر ذلك ودعا له بعد موته ونهاه الله عن ذلك وذكر له أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته، تبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه.
انتبهتم؟ ضع خطا تحت هذه، تبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه. هذا الرسول فما بالك بدون الرسول، هذا الرسول وهو حي فما بالك بدونه وهو ميت. تبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما قدره الله عليه، ودل هذا على أن الإنسان إذا قدر على شيء فبإقدار الله له، لأن الإنسان قد يكون عنده قدرة وتخلف الإرادة، ما جعل الله عز وجل في قلبه إرادة جازمة يقع بها الفعل، وقد يكون عنده إرادة جازمة لكن الله ما جعل له قوة، ولهذا تبقى المسألة في النهاية هداية الله سبحانه وتعالى، تبقى المسألة في النهاية براجعه الى تقدير الله سبحانه وتعالى لك المبني على استحقاقك لهذه الطاعه فيوفقك، او عدم استحقاقك ان تقوم بهذه الطاعه فيخذلك. والا فالقدره التامه مع الاراده الجازمه يقع بها الفعل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
فبطلت عبادته من دون الله.
شيخ الاسلام في الايمان، كتابي في الايمان، لما رد على من يقول بإيمان من قدر على عمله مع ذلك تركه، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وبين هذا أنه مستحيل أن يتخلف العمل مع كمال القدرة وكمال الإرادة، عنده إرادة جازمة وعنده قدرة تامة ولا يعمل، يعيش ظهره ولا يعمل، هذا مستحيل أن يكون عند الإنسان إرادة الكاملة وعنده القدرة التامة ولا يعمل. واحد يقول أنا أريد أن أحفظ، كويس، عندك إرادة وجزمة وعندك قدرة، لماذا لا تحفظ؟ طب اليوم، طب غدا، طب بعد غد، بلك 20 سنة وأنت على هذه الحال، هذا يطعن في إرادتك، ولو كنت مريدا إرادة جازمة لتحركت، فما يقع الفعل إلا بإرادة جازمة وبقدرة. نعم.
فبطلت بذلك عبادته من دون الله، فعبادة غيره أبطل وأبطل.
فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق عظيم من الاتباع والمحبة والنصرة والتعزير والتوقير، لكن هل من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبده؟ لا، بل من عبده غلوا فيه كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يغلو فيه أحد، ولا أحد من الصحابة، ولهذا انظروا ماذا فعل علي رضي الله عنه مع الشيعة لما غلوا فيه، ولا أحد من العلماء يسمحون بهذا أبدا أن يغلو فيهم أحد، بل يؤدبونهم إذا حصل ذلك وينهرونهم إذا حصل ذلك ولو بأدنى شيء. وأنتم تسمعون كيف كان العلماء يقطعون تزكية من يزكيهم في وجوههم. نعم.
انتهى ببعض تصرف واختصار.
نعم.
قال قوله: جاءه رسول الله، فيه جواز عيادة المشرك.
هذا الغرض من الباب، الغرض من الباب قطع الطمع في الانتفاع بأحد بجلب نفع أو دفع ضر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له، إذا كان في حدود استطاعته وما يملك، أما إذا كان في غير حدود استطاعته فذلك يطلب من الله. فالهداية لا تطلب من النبي، تطلب من الله. والشفاء لا يطلب من النبي، إنما يطلب من الله. بسم الله أرقيك، نبي نفسه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحر ورقي، رقي بماذا؟ باسمك يا محمد نرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شرك نفسنا وعين حاسد الله يشفيك. النبي كان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس. من الذي يذهب الباس؟ الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك هذا. النبي يرجى دعاءه، نقول أدعو يا رسول الله، يدعو بالشفاء، والصالح يدعو بالشفاء، ومن تحسبه على خير يدعو بالشفاء. إنما الشفاء عند الله يلتمس سبحانه وتعالى. الرسول ما يقال اغفر ذنبي، ما يقال له اغفر ذنبي إلا إذا كان خطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو كذا، يعني حق له. لكن يقال واحد زنى فيقال يا رسول الله اغفر ذنبي، يا رسول الله أمحو خطيئتي، هذا ما يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم، دعا لهم، هذا الاستغفار من الرسول دعاء، استغفر مش غفر، استغفر طلب مغفرة، طلب مغفرة من النبي لربه سبحانه وتعالى. ولو أنهم إذ جاءوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فاستغفروا الله طلبوا مغفرة من؟ الله. واستغفر لهم الرسول فاعل، الرسول طلب وهم طلبوا، هم طلبوا من الله بموجب ما عنده، والرسول طلب من الله أن يغفر لهم فشفع لهم بدعائه وهو حي صلى الله عليه وسلم. فلا يطلب من الرسول المغفرة، إنما تطلب من الله. فاستغفر طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، والنبي ما يملك هذا. إذن للنبي حق ولله سبحانه وتعالى حق، ولا ينبغي أن تعطي حق الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك والعياذ بالله. نعم.
قوله جاءه رسول الله في جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة.
انتبهت؟ فيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، فكيف بالمبتدع؟ ولهذا إذا رأيت رجلا يأتي إلى عيادة مشرك فضلا عن مبتدع، فلا تنكر عليه إنكارا أو لا تتهمه اتهاما بأن هذا الرجل مميع، بأن هذا الرجل يوالي المشركين، وبأن هذا الرجل يوالي أهل البدع، وترتب الأحكام، طالما أن الحكم نفسه في الشريعة على قسمين، وأن فيه التفصيل. طالما الحكم في الشريعة، مش نقول مثلا نحمل كلام على أحسن المحامل، على كذا، على بأحسن محامل الشرعية، لأن الشرع أباح له ذلك، أباح له ذلك. هناك شيء تحمله على هذا المحمل، وهناك شيء قد تحمله على الجهل، يمكن ما أدري أن هذا مبتدع أصلا. يعني مثلا حينما لو افترضنا أن المسألة ليس فيها تفصيل، ومع ذلك رأينا عالما زار أحلى من هؤلاء والمسألة ليس فيها تفصيل، نقول لعل هذا يحمل على أنه لا يعلم أنه مبتدع، فحينئذ نسأله. أما إذا كانت المسألة فيها تفصيل من جهة الشرعي، فيها تفصيل من جهة الشرعي، وأن عيادة المبتدع، أن عيادة المشرك فيها تفصيل، إن كان يرجى إسلامه في المسلم، إن كان يرجى توبته من البدع في المبتدع، إن كان يدفع شرا، إن كان إن كذا فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز. طالما أن الحكم حكم مبناه على التفصيل، فعلى ما تحكم على العالم بالتفصيل الذي اخترته أنت؟ لا نقول اجزم بالتفصيل الآخر، ولا نقول اتهمه بالتفصيل الذي عندك، وإنما قل لعله. إذا نتوقف حتى نسأل، فإن سألنا وقال نعلم أنه مبتدع وأنه ضال، ومع ذلك أنا ذهبت إليه، إيه اللي فيها يعني؟ يجوز هذا، يعني يجوز هذا شيخ مطلق؟ أيوة نعم يجوز هذا مطلقا، أنت شيخ مثله، أنت مثله. يبقى هنا رجعنا إلى التقعيد. انتبهوا يا أخوان، فلا نحن الذين نجزم ونقطع بوجه، لأن لا علم لنا به، ولا نحن الذين نطعن بوجه. طالما أن المسألة تفصيل، أنت توقف حتى تسأل هذا الرجل وتحسن الظن فيه، كما قال أحمد رحمه الله تعالى. أحمد رحمه الله لما قيل له إن الرجم أهل السنة يمشي مع الرجم أهل البدع هل نلحقه به؟ قال أو تعلمه. يبقى أحمد توقف، ما قال لا تلحق ولا قال ألحق، قال حتى تعلمه، هيأتي بعد ذلك. فطالما أن الحكم فيه تفصيل خلاص يبقى توقف حتى تدري هذا الأمر هو من الجهة التي يطعن من أجله فيها أم هو من الجهة التي لا يطعن من أجله فيها. وإذا لو طعنت بالعيادة مطلقا فطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد مشركا. فعيادة المشرك للمصلحة الشرعية لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، وبالتالي عيادة المبتدع للمصلحة الشرعية لا إشكال فيها. واحد كان صديق لك وهو رجل مبتدع ضال وكذا، فلما قيل لك حضرته الوفاة وكذا فقلت والله أنا أذهب أحاول مع محاولة أخيرة لعل الله عز وجل أن ينفعه، وأنت مبين حاله وكل شيء، لكن ذهبت إليه في هذا اللحظة، في هذه اللحظة يمكن الرجل مثلا قد يكون ضعيف في هذه اللحظة، الرجل قد يكون صاحب هوى يطمع في شيء والآن خلاص نزل به الموت فلعل الطمع هذا قد ارتفع، فتحاول جزاك الله خير جاهدا أن تعطيه الكلمة الأخيرة لعل الله أن ينفعه قبل أن تفارق روح جسده، لأنك تعلم أن العبد لو تاب قبل مفارقة روحه لجسده فإن الله يتوب عليه، فطمعت في ذلك. فرأيتك أنا أقول هذا الرجل مع تحذيري، هذا الرجل تناقض، هذا الرجل انتكس، هذا الرجل كذا، لا يا أخي حنانيك بارك الله فيك، أليس هذا الوجه الذي أذكره وجها مشروعا؟ بل والله قد تكون أنت أفضل مني، أنا لم أذهب وأنت ذهبت، أنت أفضل مني لحرصك على الخير ولحرصك أن يموت هذا الرجل على السنة، على السنة. لكن إن علمت أن أحدا رآك وأن كذا فأنت أيضا عليك أن تبين، عليك أن تبين، فتقول والله يا إخواني أنا مثلا أقول لكم مثلا والله يا إخواني أنا بالأمس فلان الفلاني كان نزل به الموت وكذا وكذا، وأنا ذهبت إلى ما علمي بحاله وكذا وكذا، وأردت أن الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يتوب عليه ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بالتوبة وكذا، فذهبت ولكن سبحان الله مات الرجل على ما هو عليه، حينئذ ارتفع الإشكال، حينئذ ارتفع الإشكال. يبقى الإنسان حتى ولو فعل مثل هذا يبين الأمة حتى لا تفتن الأمة في إيه؟ في ذلك. لكن إذا لم يبين لا أسارع، لكن الصورة الصحيحة أن الإنسان لو فعل ذلك لبين. ولهذا النبي قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يبين، لو ذهب إلى وجه هذا الوجه وجه مستثنى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا، يبقى الإنسان يبين هذا الأمر حتى لا تبقى التهمة عالقة به. نعم.
وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه.
نعم، يعني جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة، أن النبي حمل لا إله إلا الله إلى عمه لعله أن يتوب، فممكن إنسان يحمل العلم إلى مبتدع، يحمل العلم إلى مشرك إذا كان هناك مصلحة راجحة على عدمه، يعني على عدم البلاغ، على عدم البلاغ. يعني مثلا أنا رددت على رجل 100 مرة فجاءني واحد وقال طيب هذا الرجل قريب مني جدا وأنا سأذهب إليه لعلك تعطيني رسالة له أو كذا، هل أنا أقول يا أخي أنا رددت عليه 100 مرة يكفي؟ نقول قد يترجع عند الواحد أنه لعل الله عز وجل يشرح صدره هذه المرة، طالما أنه سيذهب بهذا بهذه الرسالة إليه رسالة خاصة وكذا وكذا، لا إشكال نكرر، قد تكون الهداية بعد المرة الواحدة بعد 100، لا إشكال في ذلك. لكن انتبهوا، كل هذا مع البيان، طالما أنه توافرت شروط وانتفت موانع على أن هذا الرجل يستحق هذا الوصف، مبتدع وأرسله، مبتدع وأدعوه، لكن أتوقف عن تبديعي في دعوته وهو قد توافرت فيه الشروط ورجل معاند مكابر وكذا، لكن كوني أنا أدعوه أتوقف في توصيفي، لا بد من توصيفي. يبقى هناك جانب للأمة كنصح وهناك جانب يتعلق بالشخص كنصح. كان جانب للأمة حتى لا أترك الأمة غير فهمة في هذا، فالعالم يبين للأمة، العالم يبين الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال المشركين، والشرك معروف، ومع ذلك يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى ربي ويغشاهم في أنديتهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما في شيء. النبي يراسل الملوك صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبين أحكامهم، وبهذا تنضبط الصورة وتكون الصورة متكاملة جامعة بين الدعوة وبين الحكم بين إعذار العالم حتى نستفصل منه، لأن الحكم في الشريعة مبناه على الاستفصال ليس مجاملة، ليس أن الحاكم من أجل الحاكم فصلنا، لا، عنوان المسألة في الشريعة استفصال، يجوز لا يجوز، يجوز هجر المبتدع لا يجوز هجر المبتدع. فإذا أنا هجرت واحد من 10 سنوات ثم إنك رأيتك تكلم ولم تهجره، يا أخي أنت طالبي ولا تقلدني، لا، هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأنه لعلك كلمته هذه المرة طمعا في كذا، لعلك اطلعت على كذا، لعلنا أنا وأنا أتكلم هذا الكلام أنت ضعيف تجاور هذا الرجل، أو أنت في بلد لو هجرته لترتب عليك على دعواتك من المفاسد ما الله عز وجل به عليم، فقد لا تقوى على الجهر مثلما أقوى أنا. والشريعة فصلت، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ولم يهجر، هاجر ولم يهجر، لكن أهم شيء أن الأمر يرجع إلى المصلحة الشرعية ويرجع إلى موافقة الأدلة الشرعية، لا إلى الأهواء الشخصية، لا إلى الأهواء. فإنك لا تهجره وأدعوه وأفعل وأنا ضعيف وأنا، ولكن إن حصل منه شيء تجاهك، إذا أنت أسد قلت خلاص يا شيخ أنا سأحتسب، أنا سأحتسب ولا أبالي، والله لا أقطعوني إربا إربا. طب ما أنت بالأمس كنت تقول أخشى أن أقطع إربا إربا، اليوم ولو قطعوني إربا إربا، لأن المسألة صارت في شخصك أنت، والله حسيبك في هذا. إذا المسائل هذه مبناها على التفصيل، فلا يتعجل الإنسان في إصدار الأحكام حتى يستفصل في ذلك. وأيضا في نفس الوقت طالب العلم الذي له عذر في أن يكلم هذا، أنه لا يجهر ب مثلا تبديع المعين علنا، مش يعتقد لا يعتقد، اجلس معك ما على طول ما تتعبنيش، لا مبتدع ضال، بس انا شيخ وضعي في البلد كيت، مش تجلس تجادل في هذا وتقول اصل انا غير مقتنع ولا كذا، لا، اذا انت اقتنعت بهذا وجب الاعتقاد هذا. نجي بقى توظيف هذه المساله علنا، اخبار الناس بمثل هذا، اخبار الناس بمثل هذا، هذا يحتاج. امس بالليل واحد اتصل علي يستفتني في بعض الاشياء وكذا، ومثلت له بكلام الشيخ بكلام الحويني في المسؤول المستحيل، بس فقال لي ايه ده التمثيل كان عرضه، فقال لي يا شيخ بس انا لا ابدع الحويني. طيب ماذا كان مني؟ قلت له دعنا من مسألة تبديع الحويني، انا استدل لك بس بكلماتي الان، دعنا من هذه الان، انا استدل لك بكلماتي، انا طبعا عندي غرض اعلى لا أصطدم مع في هذه المسألة. الآن المصر مستحق ألبسه بينزه نفسه من ويبرئ نفسه من تكفير المرتكب الكبيرة. قلت هذه المسألة ليست مرتكب الكبيرة حتى يقول هو أنا لا أكفر مرتكب الكبيرة، يعني ما قيلة التهمة في الحويني إنك تكفر بالكبيرة كده مباشرة، لكن ده باللازم، لكن التهمة هي أنه يقول مصر مستحيل، فما معنى المصر وما معنى مستحيل؟ مهم بقيت معه حتى قررت عنده ما معنى مصر وما معنى مستحيل. إذن يلزم من هذه إيه؟ التكفير. قلت له إذن إذا عرض علي هذه العبارة ما له يذهب إلى التبرير أنه لا يكفر، ولا يذهب إلى تصويب العبارة؟ قال آه. فإذا المسألة بقى مش مسألة لا لا لا، يبقى يعني أنت كده تب اغلق الهاتف خلاص، لا، ثم تعود إلى المسألة الأصل بعد ذلك. إذن ليس كل واحد مخاطب تعطيه مباشرة الحكم دون أن تبين له أو أن تؤهله لاستقبال هذا الحكم بما ينفعه أو بما تعذر نفسك إلى الله، إنما نجعل على طول أصطدم أو أطلع من بري أول خطبة في البلد، افتتاح مسجد التوحيد في سندباست مثلا يعني، واخد بالك، واجه أول والمجتمع كله يغلب عليه الحزبية وكذا، وأول خطبة فلان وعلان وفلان وعلان وفلان وعلان، هذا ليس بصحيح. فطالما أن المسائل مبناها على التفصيل في الشرع يبقى لابد أن نتوقف. فطارة أقول ما بال أقوام، وطارة أقول إذن له بئس أخو العشيرة، طارة أقول هذا وطارة أقول هذا، طارة أقول يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن المسألة طالما أن فيها تفصيل من جهة الشارع يبقى لا تستعجل في الحكم مع من ظاهره خير، وأيضا من ظاهره خير لابد أن يتفطن إلى ذلك ويبين للناس أن مرادي من كذا كذا، هذه أمكم صفية، هذه أمكم وما شك أحد، فإن الشك في النبي كفر، ما شك أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يعلمنا ماذا نصنع في مثل هذه المواقف، ماذا نصنع؟ تعالى على رسلكما، هذه أمكم صفية، طب وأنت يا رسول الله؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما إيه شيء. أنا رجل واحد داخل البنك ولا كذا، الناس تقول لي أنا بدخل بنوك، فلو رأني أحد والله تعالى السلام عليكم السلام، عامل إيه يا أخي؟ أخي والله كويس الحمد لله، والله أنا كنت في البنك مصرف حوالة كان حد بعتها لي مثلا، يعني لو الأمر يبقى فيه اشتباه بطريقة يعني لبقة. أنا مثلا دلوقتي مثلا عندي نجارين بيدقوا وقت الشغل، وقت الشغل زهقت فيهم مللت، هطردهم أجيب نجارين ما بنصلوش، هطردهم أجيب وقت الصلاة، وما أنا بقول وقت إيه؟ وقت الصلاة مليت منهم، هطردهم أجيب نجارين ما بيصلوش، هطردهم أجيب نجارين ما بيصلوش، هطردهم هكذا. يصلي الواحد فيهم، طلعنا بواحد طلعنا باثنين خلاص. فلما يجيك بقى اخ ومعد، والله يا اخي الناس دي انا مللت معاهم ودعوت من الصلاه، لانه قد يقول ازاي الرجل يترك هؤلاء يعملون عنده ولا كذا، خلاص بمنزله بقى اي احد من الناس الذين يعملون ولا سبيل لك عليهم في دعوتهم. فالشاهد ان الانسان يحرص على مثل هذا، يحرص على مثل هذا. ما جي انا ولدي يكون منحرفا او يكون بعيدا ثم اذكر ولدي بالخير دائما، ولدي والله كان كذا، ولدي كان كذا، ولدي كان كذا، ولدي كان كذا، وكان ولدي هذا طالب علم 100%، ولدي هذا كذا كذا، وانا اعلم ان الناس في صدورهم 1000 مسألة او 1000 استشكال فيما يتعلق بولدي. لكن اقول يا اخوان ادعوا لاولادنا، والله يا اخوان دعوناهم وفعلنا معهم ما فعلنا، ولكن سبحان الله ماذا نصنع وماذا كذا. ولا أتي أنا أزكي بقى كأن ولدي هذا هو عبد الله بن إمام أحمد، أنا أحمد هو عبد الله، فلا أذكر إلا مثل هذا. لا خلاص، على الأقل أسكت حتى لا تفتري الناس. فمثل هذه الأشياء يراعيها الإنسان إذا كان في محل الدعوة، يعني يجيب عن استشكالات قد لا يجرؤ أحد أن يسألك عنها، قد لا يجرؤ أحد أن يسألك عنها. وبهذا يحصل هنا تكاملية المسألة من قبل من فعل الشيء الذي فيه التفصيل، فيبين للأمة حتى لا يبقى الطالب يقول أنا ظني بكذا، لا الذي يحبك يبرر لك دون دليل، ولا الذي يجافيك يطعن فيك وقد أعطيته السبيل، ولكن إذا فعلت شيئا على خلاف الأصل فإنك لابد أن تبين هذا الأمر حتى لا يظن الناس بك شرا. نعم، ففيه جواز حمل العلم إذا كان في مصلحة راجحة على عدمه. وبعدين ما تنتظر أن يأتيك الناس، في جواز الحمل، يعني ما أقول أنا أعمل درس هنا واللي يأتيني ما يأتينيش، لا، في جواز حمل العلم مصلحة حتى للملوك. نعم هناك أثار أن العالم يحمل العلم إلى الملك لأن العلم أنزل، لكن لو أني أعلم ملكا قد يكون في خير وقد يقبل علم أحمله إلى هذا، فإن النبي راسل الملوك، وراسل الملوك حمل العلم الملوك عن طريق الرسل، لا إشكال في ذلك، وأرسل من يعلم الناس حمل العلم، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب. لكن أجلس أنا أخذ أثر واحد لعالم قال لا العلم يؤتى إليه؟ افهم يا أخي، الشريعة متكاملة، الشريعة نصوص وليست نصا واحدا، الشريعة مقاصد، الشريعة أحكام عامة يدل عليها جميع النصوص. ولهذا كما قال الشاطبي رحمه الله، الحكم المستنبط من مجموع النصوص أقوى من الحكم الذي يدل عليه الدليل الخاص، لأن الدليل الخاص قد يتوجه إليه النسخ، الدليل الخاص قد يتوجه إليه التقييد، الدليل الخاص قد يتوجه إليه كذا. أما المقصد العام لا يمكن يخالف، لا ضرر، الشريعة تأتي برفع الضرر، هل ممكن دي تخالف؟ دي منسوخة؟ رفع الضرر ده منسوخ؟ لا يمكن ينسخ. الشريعة مبنى على رفع الحرج، هل يمكن أن تكون منسوخة؟ مستحيل، ده مقصد عام دل عليه كل نصوص الشريعة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماه وأفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. لكن المورد الخاص قد يقال هذا في مضرة، هذا ما في مضرة، هذا كذا هذا كذا، قد يتوجه إليه التأويل، أما المقصد العام فلا. فحمل العلم إلى من قد ينتفع به فلا بأس به، بل هذا يكون من الجهاد، وجاهدهم به بالقرآن وبلاغه وبيانه جهادا كبيرا. لكن حمل العلم إلى من تيقنت ومن غلب على ظني أنه لا ينتفع به، فهذا لا ينبغي أن تهين العلم، لا ينبغي تهويل. كذلك الدخول على الأمراء، دخول على الأمراء من أجل نصحهم وتذكيرهم بالله هذا أمر طيب، دخول على الأمراء من أجل دنياهم هذا لا يجوز، دخول على الأمراء لا من أجل دنياهم وأنت ضعيف لا تقوى على الإنكار إن حصل وربما وافقت أو صدقت كاذبا وربما أمنت خائنا وأنت ضعيف، يبقى لا ينبغي دخول على الأمراء مع إيناس قوة فيك أن تبلغ الحق أو أن تبينه أو أن تدفع مضرة أو غير ذلك، فهذا أمر طيب. فإن ولي الأمر كسائر الناس يحتاج إلى من ينصحه ويحتاج إلى البطانة الصالحة، وما البطانة الصالحة تكون منين لو منعنا الدخول على الأمراء بإطلاق؟ طب ما معنى كلمة بطانة صالحة؟ طيب يعني إيه بطانة صالحة؟ ده بطانة خاصة، ده مش دخول، ده مش دخول، ده ملازمة، ده مش دخول، ده مجلس استشاري له. ما معنى بطانة صالحة؟ إذن إذا لم يدخل الإنسان على ولي الأمر وينصح له ويجبر كسره ويسد ثلمته إن لم تكن أنت الصالح فمن؟ ستبقى الساحة خالية. إذا هذه أمور أنا سقطها في الأمور التي فيها استفصال، فشأن الأمور التي فيها استفصال لا تتعجل وتبني أحوال من كان على الخير وظاهر من كان على الخير ابنه على ظاهره حتى تبين لك خلافه، فله جناب من السنة وفي نفس الوقت ابني أمره على، لكن العبارات الخاطئة خاطئة والعبارات اللي كذا كذا. أن ما جيش مثلا في واحد مثلا من ولي من مسؤول أو من غذا وقل هذا الرجل الملهم المحدث، لا ما أقول ملهم محدث ما أقول، لكن أقول جزاه الله خيرا، نفع الله به كثيرا. طب جزاك الله خير، شيء طيب أن تبرز محاسن الأمراء شيء طيب، لكن لا تتجاوز في الشرع، فإن الطعن فيه تجاوز والغلو فيه تجاوز. طعن في ولي الأمر تجاوز ولا ينبغي، والغلو أيضا فيه تجاوز ولا ينبغي. أنا لا أطعن فيه أجعله نبيا، أنا لا أطعن فيه أجعله كمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن أقول موفق، رجل موفق غير ملهم محدث، رجل موفق. طيب هذا رجل موفق في هذه المسألة، موفق في كذا، هذا شيء طيب. فإننا ندافع عن ولاة أمورنا بشرعنا، فلا نخالف شرعنا حال الدفاع. فولي الأمر له حقوق عظيمة، من أين أخذها؟ من الشارع، من الشرع. لهذا لا تتجاوز الشرع، لا تتجاوز. أنا أقول بصفة عامة يعني في مسألة ولي الأمر، إذن لابد الإنسان أن يراعي مثل هذه الأشياء، أن يراعي هذه الأشياء، فإنه يدافع عن ولاة أموره ويحوطهم بالنصح، وإن استطاع أن يدخل عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يسمع لك فأتي في بيتي وكذا، يدخل، بل إنهم يحتاجون إلى هذا ويحتاجون إلى النصيحة، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بك. نعم نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام الغلام مشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه،
صحيح؟
أهل الأهواء ومن يتصدرون بالدعوة، العلم متوفر لمن أراد البحث وأراد المعرفة، أليس الوضع يختلف؟
حتى لو كان العلم متوفرا فقد لا يعلمه، قد لا يعلمه في هذه المسألة الخاصة، لأنه غلب على عنده حسن الظن في شخص فقلده، فظن أن ما في علم. طب هنفترض أن في علم، هنفترض أن في علم وأنه بلغه، لكن الأستاذ إبراهيم جاره، لكن الأستاذ إبراهيم له مدخل عليه، فما المانع مع كونه على علم ومع كونه بلغه، ما المانع أن تلقاه وتبتسم له كمان، يا أستاذ فلان أو يا شيخ فلاني، والله فاكر الدروس زمان وكذا وكذا وكذا، وكنت جزاك الله خير حريص على الدعوة وحريص على كذا، لكن أنا صراحة في شيء أريد أن أقوله لك، واقبل مني واعذرني في هذا. فما هو يا أخي، ما هو؟ طبعا أنت فتحت قلبه، والله يا أخي أنت تمشي مع الحزبين ونزلت إلى الميادين وأنت تقول كذا وتقاعد كذا وكذا، وأنت تعلم هذا على خلاف منهج السلف. لا، ليس على خلاف منهج السلف. شيخ فلان والشيخ علان، يا أخي أنا أقول لما أقول لك منهج السلف لا تقول للشيخ فلان، وتبدأ معه إيه دعوة. هنا أنت أعطيت، لعل الله عز وجل أن ينفع. لأن أحيانا كثير جدا بتلقى ناس يقول لك أنا كده فهمت، أنا كده بقى فهمت، إنما الإخوة ما فهمنيش، الإخوة قالوا كذا كذا كذا، أنا كده بقى فهمت. وعلى فكرة ممكن يكون الأخ أفهمه أحسن منك، بس هو معك عاوز إيه؟ أن يتوب على يديك، يبقى اسمه تاب على إيد شيخ. إنما يتوب على إيد محمد ولا يتوب على إيد وحيد؟ يعني أنا ابن اللي مربيك أصلا، أنا اللي مربيك يا وحيد، تيجي أنت النهاردة تقول لي وترد عليا، تبقى بقى إيه؟ حتى لو مقتنع أنا بكلام وحيد يبقى صعب. ولهذا انا قلت لكم، انا يعني احيانا وبعض الناس بينقل بقى تراجم مثلا عن الشيخ ابن باز، ممكن ينقل انكار الشيخ ابن باز عليه، الطعن ابن باز فيه، تمام؟ يعني بمعنى ايه الطعن؟ يعني انت كذا انت، وبعد ذلك ينقله ويقول شيخنا مره قال. هو يريد من وراء ذلك ايه؟ يعني بينقل كذا، هو يريد من وراء ذلك يعني ان هو كان له مجلس مع الشيخ وان الشيخ كان كذا. فلعل قبل منك ولم يقبل من غيره، يظهر قبول ذلك منك ولا يظهر قبول ذلك من غيرك. يعني بعض الناس كده يا اخوان، يجي ان جبته شيخ لكن ما يجيش ان جبته طالب، ما يجيش ان جبته طالب لكن يجي ان جبته شيخ. لسه واحد امس بعت لي على كذا يعني رساله معينه انه يعني عايز يجلس، واخد بالك؟ وانا كنت يعني من قبل قلت للاخوه خليه مثلا يجي مثلا درس او شيء اختبارا له. فالمهم ما جاي، فلما بعت لك هذا قلت مرحبا بك أخي، في أي وقت تشرف إن شاء الله البيت مفتوح لك. فانتعش يعني. طب حد ما قلت موعدك يوم كذا، موعدك يوم كذا، ما 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 نفعش موعد الدرس، موعد الدرس ما نفعش، مفيش مشكلة نديله موعد البيت. حتى إيه بقى؟ حتى لو كان في شيء، ممكن هذا ظن، ممكن هذا ظن، ممكن ما يكونش يعني كذا، ممكن يكون ظن، لكن في نفس الوقت إعذار له. ما تقولش والله اصل يا اما يجي ولا ما يجيش، ما تبقاش انت رخري، ما انت رجل باذل، باذل الدعوه للناس، باذل الدعوه للناس. فان كان في نفسي شيء فليكن في نفسك انت ايضا. ايه الاشكال؟ لعل الله ان ينفع سبحانه وتعالى، لعل الله ان ينفع، لعل الله ان يجعله جندا من جنودي هذه الدعوه المباركه. ايه الاشكاليه في هذا؟ لكن انا اقصد ببين لك يعني ملحظ معين، ممكن انسان يقبل من شيخ ولا يقبل من طالب، ممكن يظهر القبول من شيخ ولا 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 يظهر القبول هذا من طالب. نعم.
أيضا عالم
نعم. المسألة ليست راجعة إلى عدم، قد يكون فيها عدم العلم وقد يكون عدم الانقياد. نعم. نعم.
قاله الشارح، قوله كلمة بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على حذف المبتدأ.
يعني كلمة، هذه بدل من لا إله، يعني يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة. نعم.
قوله أحاج لك بها،
ويجوز الرفع على حذف المبتدأ. نعم.
قوله أحاج لك بها، أي أشهد لك بها،
يعني كلمة. يقول يجوز الرفع على حذف المبتدأ، يعني يكون خبر للمبتدأ محذوف، أي هي كلمة أحاج لك بها عند الله. فالنص كلمة بدل من لا إله، قل لا إله الله كلمة، قل كلمة، فهذه بدل من لا إله الله، لأن لا إله الله كلمة، كلمة، ولهذا الكلمة تطلق ويراد بها كلام. أصدق كلمة قالها شاعر، يبقى كلمة. قال كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، فالكلمة قد تطلق على الجملة. فلا إله الله كلمة، كلمة التوحيد، وهي جملة لا إله إلا الله، فكلمة بدل من لا إله الله. وقد تكون مرفوعة على الخبرية لمبتدأ محذوف، تقديره هي كلمة، يا عمي قل لا إله إلا الله، فهي كلمة أحج لك بها عند الله. نعم.
قوله أحج لك بها، أي أشهد لك بها،
فدل هذا على أن النبي لا يملك أن يشهد بغيرها لأحد، ولا يملك أن يشفع لأحد دون أن يكون ناطقا بها. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إنما للمسلمين نعم. ولهذا نصلي على العصاة ونستغفر الله عز وجل لهم. نعم.
هي صح يا شيخ، من قول بمعنى أحاج يعني أجادل
نعم
أجادل عنك بها،
ما هي نفس مسألة أشهد لك به. نعم
المجادلة غير
أيضا ما لا ما لا المجادلة غير مش غير شهادة ولا شيء، يعني جال يعني أقول يا ربي قد قالها. نعم
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال المصنف فيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم.
هذا أعمق ما يكون من فوائد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. في تفسير لا إله إلا الله من أين نأخذها يا إخواني؟ من أين نأخذ تفسير لا إله إلا الله؟
أترغب
عن ملة عبد المطلب. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب، فدل على ذلك على أن لا إله إلا الله تساوي ليه؟ الرغبة عن عبد المطلب. ولن يمكن يجتمع مع لا إله إلا الله الرغبة في ملة عبد المطلب، لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تكون على التوحيد وأنت على الشرك. إن أتيت الشرك وأنت على الشرك فلا يمكن يكون عندك توحيد. نعم. ولهذا لا تقبل هذه الكلمة ممن هو مقيم على عبادة الأوثان والأوثان والأصنام وليس متحول يعني فيقول يا رب ويقول يا هبل يا رب يا هبل، هذا لا يكون موحدا أبدا، هذا مشرك مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالإنسان لا يقال إنه صاحب حق ومقيم على الباطل. من هنا كان مبدأ الموازنات في الجرح والتعديل مرفوع، مبدأ الموازنات مرفوع في الجرح والتعديل، فإنك تقول في فلان هذا ضال وإن كان عنده نطق بالحق، كان عنده نطق بالحق، لكن ما تقول هذا الرجل ضال فيما وفق فيه للضلال مهتد فيما وفق فيه للهداية، ولا تحكم بخلاف هذا، تقول كذا ضال مهتدي، ضال مهتدي، ضال في كذا مهتد في كذا، لا هذا ضال، هذا ضال وإن نطق بالحق في مسائل، وإن نطق بالحق في مسائل، فلا تنكر حق الذي قال، ولكن في الحكم عليه فإنه لا يستحق إلا حكما واحدا ألا وهو الضلال لقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما الرتبة للجمع بين الحق والضلال تابعة للضلال، ليس إلا الحق المحض أو ضلال، لكن الضلال ده على قسمين، ضلال محض أو ضلال يشوبه حق، وكل ذلك ضلال. فلا يجوز الإنسان أن يحدث موازنات في هذا، زي واحد بيقول يا الله ويا هبل، تقول هذا من أهل التوحيد فيما وافق فيه التوحيد وهو مشرك فيما وافق فيه الشرك، ولا تقول هذا مشرك، هذا مشرك، بخلاف صاحب السنة الذي قد يقول لفظة وافق فيها أهل بدع وهو لا يدري عنها، فحينئذ نعمد إلى العبارة، لا نبرر للعالم بمنهجه العظيم في هذه المقولة ونقول هذه محمولة على حق وهي لا تحتمله، ولا في نفس الوقت نهدر مكانة العالم، لكن نقول نعلم العالم بهذا، فإن رجع وإلا فيستحق حينئذ حكم هذه العبارة. إنما أقول هذا سني فيما وفق فيها سنة، هذا مبتدع فيما وفق فيها البدع، هذا لا ينبغي أبدا. في عبارة مشكلة الشيخ العثيمين في مثل هذا، نقول مبتدع فيما وفق البدع سني فيما وفق فيه، هذه تحمل على زلة العالم يعني إذا وقع في كلمة، لكن نقول إذا يوما ما يقول هذا مبتدع لتوفر الشروط انتفاء الموانع ما نقول سني، لكن نقول عنده ما يوافق منهج أهل السنة في كذا وكذا، عنده موافقة كذا كذا. الأشاعرة أهل سنة ولا أهل بدعة؟ ولا أهل سنة في موافق في أهل السنة وأهل بدعة في موافق في أهل بدعة؟ اختر الجواب الصحيح مع التعليل، يلا. الأشاعرة افتح قوسا، أهل بدعة اثنان، أهل سنة ثلاثة، أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة وأهل بدعة فيما وافقوا فيه أهل البدعة، اختر مع التعليل، ها أهل بدعة علل. نعم عندهم أشياء وافقوا فيها السنة، على ما غلبت أهل البدعة ولم تغلب أهل السنة؟ قل يا شيخ محفوظ، يعني أنت الآن واحد عندك أشعار بيناقشك، أنت لم تقول أهل بدعة، لماذا لم تقول أهل السنة فيما وافقوا فيها السنة وأهل بدعة فيما وافقوا فيها البدعة؟ نعم طب ما أنت عندك ابن حجر استعملت فيه هذه طب ما وهؤلاء هم يعتقدون أن سنتك أنت مخالفة. طيب ها؟
أتوا بالنواقض، أتوا بما ينقض السنة،
أتوا بما ينقض السنة.
كمان أتى بالطهارة ثم أحدث. أتى بما كمل
الصلاة كاملة لكنه ترك ناقضة فيقال صلاته باطلة، لا يقال صحيحة فيما وافق فيه. طب لو الصيام يوم جامع يبطل سير الصيام؟
نعم لا
يبطل اليوم. كذلك السنة إن تركت ناقضا واحدا نقضت السنة، فلا يكون الرجل من السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، لأن عمل متكامل السنة وصف متكامل. تمام تمام. ها قول يا إبراهيم. إذا اجتمعت فيه خصال السنة نقول هؤلاء المعتزلة أصلوا. قول يا يوسف. ها خلفوا بعض الأصول.
ودعم نصحه وهم يعني أصروا على هذه
الحبيبة. يبقى رقم واحد هؤلاء لم يتبنوا السنة حتى نقول هل يخرجون من أم لا. ما تبنوا السنة يعني ما قالوا بأصول أهل السنة كاملة ثم بعد ذلك وقعوا في زلة عشان نقول ده مثل فلان أو علان. هؤلاء ما تبنوا أصول أهل السنة. يبقى كونك تقول أهل السنة هذا ممنوع. طيب اثنين، هؤلاء اخترعوا أصولا عندهم وقواعد رجعوا إليها وتحكموا إليها وحاكموا أهل السنة إليها. هذا التقعيد من أجله وصفهم أهل السنة الجماعة بأنهم طائفة مبتدعة، تقعيد وتأصيل بنوه وجادلوا به الناس. الأمر الثالث أنهم لم يرجعوا إلى كلام أهل السنة والجماعة مع إيضاح الحق لهم، بل طعنوا في أهل السنة والجماعة وجعلهم مجسمة وجعلهم مشبهة وجعلهم كذا وكذا، فجمعوا بين ما هم عليه من الباطل رد الحق بإيه؟ بهذا. فهؤلاء لو كان عندهم أصل واحد مخالف لحكم عليهم بأنهم أهل بدعة، فكيف وفيهم أصول؟ فكيف يقال أهل السنة أو أهل السنة فيما وفق عليه السنة؟ أهل السنة لقب لا يحوزه إلا من كان عليها، إلا من كان عليها. نعم قد يزيل الإنسان كفرد كشخص، قد يزيل الإنسان لجهله، أما إذا كان الإنسان يقعد ويؤصل وقد وصله الحق فليس كذلك. ولهذا لو يصل ابن حجر هذا الأصل وتقام الحجة عليه ويصر على هذا فليس من أهل السنة، ولو يصل هذا الأمر إلى فلان ممن تعذره أنت الآن وجادل عن ذلك ولم يرجع إلى الحجة الحق به. فلا يمكن أن يكون أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن يكون أشعر أهل السنة فيما وافقوا أهل بدعة فيما وافقوا، وإلا فليس الأمر خاصا بالأشاعرة، فما طائفة من الطوائف إلا وفيها بعض من حق وبعض من باطل، إلا طبعا الروافض على الباطل المحط ما عندهم حق أبدا. حتى قد يقول قال تشيعهم من البيت ومحبتهم، نقول ليست توجد محبة، المحبة محبة القياد والاتباع وليست محبة إيه متجرة. فما من أحد من هذه الطائف إلا وعنده 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 وعنده، يبقى إذن لا يجوز أن تطلق على أي طائفة على وجه الأرض إنها طائفة إيه أنهم مبتدعة، بل تقول أهل سنة فيما وافقوا في أهل سنة، أهل بدعة فيما وافقوا في أهل بدعة. ولا نرى هذا في عبارات السلف قط، سواء على مستوى الجماعة أو على مستوى الأفراد والأعيان. فإن وجدت كلاما لبعض الأفاضل في هذا فلا تغتر به، فإما أن يحمل على المراد إيه؟ أنهم يريدون أن يقول لك انتبه ما وافقوا فيه أهل السنة فلا ترده، يحمل على هذا أنهم يقولون يعني يقولون بأن ما قالوا هنا من حق وافق أهل السنة فلا ترد لكونه مبتدع، يكون المراد هذا. ولكن حتى لو كان هذا المراد فإن المراد ينبغي أن يعبر عنه التعبير السالم، خصوصا في أزمنة مثل ما نحن فيه الآن. أزمنة نحن فيها الآن أزمنة العناية المركزة، أزمنة الغرف، غرف الإنعاش. فإن العناية المركزة فيها من الرعاية ما لا يكون في الغرف العامة، الغرف العامة هذه العناية، وقد ينتقل الإنسان إلى غرفة خاصة. العناية المركزة كان يكون فيها 5-6 وفيه حالات الغرفة الخاصة ما يدخل عليه أحد، تنظر إليه من وراء الستر إذا احتاج الأمر إلى ذلك. فالإنسان ينبغي أن يراعي ويبتعد عن الإجمالات قدر المستطاع، إجمالات يبتعد عنها، وإنما يأتي بالشيء ويضع محترزاته ويضع كذا حتى لا يدخل اللبس من هذا الباب. فالأشاعرة أهل بدع وضلال، المرجئة أهل بدع وضلال، ولا يقال مرجئة أهل السنة. أهل السنة الجماعة ما يعرفون إرجاء، الإرجاء لا علاقة له بأهل السنة والجماعة، نعم، إلا بقى إرجاء لغو يرجئون أمر العاصي في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى، وده ليس الذي يعنى، وإنما الذي يعنى الفرقة التي خاضت في الإيمان وهي فرقة المرجئة. هل من خاض في الإيمان يقال هذا مرجئة أهل السنة؟ يقول لك تم يا أخي في بعض البعض وافق المرجئة، فقل له آه قل وافق المرجئة في هذا، تحكم على العبارة، لكن لا تعطي لقبا تجيب واحد زل في الإيمان من أهل السنة هنا وهنا 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 وتجعلهم جماعة اسمها جماعة مرجئة أهل السنة، لا، لكن تقول هذا من أهل السنة وافق المرجئة في هذه العبارة، يبقى الأمر على عبارة، لكن لا تشكل من خلال العبارة جماعة تسمى بجماعة مرجئة أهل السنة. أهل السنة لا يعرفون الإرجاء. نعم. اي نعم جيد، نعم هات اقرأ ها يعني نعم.
سؤال الشيخ غفر الله له: ما قولكم فيما يحصل من البعض من قدح في الحافظين النووي وابن حجر وأنهما من أهل البدع، وهل الخطأ من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف المبتدعة؟ وهل هناك فرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية؟ فأجاب رحمه الله: إن الشيخين الحافظين النووي وابن حجر لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية، ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات،
طبعا ليس مع تقعيد باطل وكذا، نقول لهم جهود، انتبهوا، هؤلاء لهم جهود في السنة ونشرها والتحاكم إليها ودعوة الناس. كم علق النووي وهو يمدح من خرج عن مذهب الشافعي ويقول حليل أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو من جهة التقعيد قاعد أن الاتباع للسنة وأن الرجوع للسنة، لكنه أخطأها في بعض المسائل، انتبهوا، مش رجل على بدعة وباطل ويقعد لها وبعدين له جهود ونقول كذا، لا، جهوده في السنة والذب عن الأئمة. نعم.
ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة، ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيهما،
ولو في رأيهما. هذا يخرج منه يا أخوان من بلغه الحق وأصر على ما هو عليه، ولهذا أنت رجل من دعاة السلف فعلا، أنت مثلا رجل من دعاة السلف، رجل كذا، ولكن زللت زلة لا ينبغي الحكم عليك بمجرد هذه الزلة حتى تعلم أولا وحتى تقام عليك الحجة أولا، لكن القول مباشرة ده ما يحتاجش إقامة حجة، ما يحتاجش إقامة حجة، القول هذا باطل، القول هذا مخالف، ده ما يحتاجش إقامة حجة، لأنك بتحكم على القول، هو فيه واحد يحكم على القول بإقامة حجة، القول إن كان باطلا حكم عليه مباشرة، ده القول ده ما يحتاجش إقامة حجة على القائل، القول مردود، القول مردود، لكن الحكم على المعين هو الذي يحتاج إلى إقامة حجة في من ظاهره الخير. نعم.
وأرجو الله تعالى أن يكون من الخطأ المغفور وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور.
ليه نرجو أن يكون من الخطأ المغفور؟ لأنه ما اجتهد في ذلك وتأول ظن الحق في ذلك ولو على رأيهما ولم يبلغهما الحق، انتبه، هذا هو القيد، عشان ما تجيش تقول أنا لماذا لا أكون كابن حجر، لماذا لا أكون كالنووي؟ نعم.
وأن يصدق عليهما قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، والذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة.
وفي سيئات تذهب الحسنات، وفيه سيئات تذهب الحسنات. أنت كان عندك حسنة سنة وكنت رجل أهل السنة، لكن الآن وجهك لأهل البدع وتذهب وتأتي وتدافع وتنافح وتوزع كتب وتختلط بالمساجد وترفع لواءهم وانت على الكرسي معهم وانت في المحراب معهم، إذن أنت مثلهم. نعم. طيب، هذه سيئات أذهبت الحسنة الماضية، فالعبرة بالخواتيم والردة تذهب حسنة الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل سنته فبدعوا، على نفس النسق والحكم، صح يا ابو مسلم؟ من بدل دينه ومن بدل سنته بس، ومن بدل طاعته ففسقوا بس. هو يعني عشان عفيف بقاله 30 سنة عفيف يجزانا اليوم نقول لا ليس زانيا، ليس زانيا، زاني خلاص اعترف اقر ان زاني، هذا زاني وهو عفيف من 30 سنة. نعم.
والذي نرى انهما من اهل السنة والجماعة ويشهد لذلك خدمتهما لسنة.
قاتل علي كان يوما ما يمدح ويثنى علي، قاتل علي عبد الرحمن، ثم صار بعد ذلك الى ماذا؟ نعم.
ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهما على تنقيتهما مما ينسب إليهما من الشوائب.
حرص خدمة ومع القاعدة الكلية، مع القاعدة الكلية تقديم السنة. شوف يعني لو نجمع كلام ابن حجر وكلام النووي في إظهار السنة ومدح أهل السنة، مدح صاحب السنة لما يخالف شخصا يخالف باطلا إذا ظهر له الدليل، هذا موجود أكثر بكثير من أن تحصله إلا بعناء وكلفة. نعم.
وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام، ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها وبعض أو بعض ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطأ فيه.
تمام.
أخطأ فيه، فنرجو الله تعالى أن يعاملهما بعفو. وأما الخطأ في العقيدة فإن كان خطأ مخالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال.
ضلال بلا شك، من جهة القول هذا حكم عليه مباشرة، لا تنتظر. نعم.
ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة.
ولهذا الشيخ توجري مع الشيخ عثمين لما جت اللفظة حكم عليه وشدد حتى لا يغتر أحد، ما كما حكم على الشيخ. نعم.
ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة،
بس
فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق.
هذا اللي بنستدرج على الشيخ، هذه التي تقال في الشيخ، هذا غلط فيما يظهر لنا من مما نعلمه من طريقة العلماء، هذا غلط. قامت الحجة هذا مبتدع، لكن البدعة هذه لعل الشيخ يريد أن يقول أن البدعة هذه لا ترد الحق الذي عنده وفق في أهل السنة، فلا ترد الحق، فهو ما قاله مما يوافق أهل السنة فيه هذا فيه هذا حق، أما هو كلام في المعين نقول مبتدع. الشيخ قال هذه ضلالة، كويس. أما الشخص فلا يضل حتى تقام الحجة، كويس. طب أقمنا الحجة، الشيخ قال فهو مبتدع فيما سن فيما، لا نقول مبتدع، هذا مبتدع. أعد العبارة، احنا بنقول ما لنا وما علينا ولا نخفي شيئا يا اخوان، عشان ما فيش حد يجيب لك مقال بعد ذلك، لان البعض اذا تورط جاء بالكلمه دي. طب واذا اراد ان يرد ما ياتي بالكلمه دي، لا انتهت بما لك وما عليك، والله ان وافق الحق خير، ما وافق حق ترده حتى للشيخ لو من الشيخ العثيمين.
عفاني قطع المقطع ده من غير السؤال، خد الجزء ده وحطه
في، ايوه العفاني اخذ المقطع وحطه. ما
فإذا قامت عليه الحجة وأصر
على برضو عبارة العفان جاهزة. نعم.
فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف مبتدع فيما خالفهم.
خطأ الذي ندين الله به ونعرفه من كلام علمائنا وقواعد الشريعة أن هذا خطأ، وإلا هذا الحكم لو صح لكان في كل مبتدع، فقل مبتدع إلا وعنده حق وعنده موافقة للحق. نعم أكمل.
كما قال أهل السنة في الفاسق إنه مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من العصيان،
اسمه فاسق، لكن أرادوا ألا أن يرضوا على الخوارج المخرجين له بفسقه من الإسلام، فلما قالوا مؤمن بعدهم الإيمان يعني أنه فاسق ملي باق على إيمان باق على إسلام، فاحتج هنا إلى ماذا في الحكم عليه، لكن هو فاسق. والله عز وجل قال والذين يرمون إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، مع أنه عندهم صلاة وعندهم صلاح وعندهم كذا، وإلا هنجزئ الشهادة؟ يعني كيف؟ ها هذا اسمه عندنا هذا فاسق، ولهذا لا نقبل شهادته لما فعل هذه المعصية، اسمه فاسق. إلا الذين تاب من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن تاب من هذه المعصية عاد إلى العدالة التي نقبل بها شهادته. وإلا توقفنا عن مثل هذا. وعمر بن عبيد ما عنده ما وفق فيه الحق، وقل نقول قل إنسان تجده كده شر خالص، بدعة خالصة. فمع كلام ابن حجر والنووي إلى هذه صح. ليه؟ لأن دعوة إلى السنة، خدم السنة، فعل كيت وكيت وكيت وكيت، خالف السنة تأويل، جاهل بالسنة كذا، كما نقلنا كلام النووي وهو لا يحرر مذهب السلف هذه المسألة، يظن أن هذا هو مذهب السلف وينصره على أنه مذهب السلف وليس كذلك. طيب تمام تمام تمام، إلى هنا نأتي بقى إلى إن قامت عليه الحجة وأصر على ضرره وبدعته فهذا ضل، ونقول هذا مبتدع. ما نقول هو بقى مبتدع فيما وافق السنة فيما كذا، ده كمان أهل السنة والجماعة في عبارات ورد عن العلماء أنهم حتى في أصحاب الزلات ممكن يقول مبتدع من باب التحذير من قوله، وإن لم يكن مبتدعا حقيقة يعني في حكم العام، لكن لو هذا مبتدع هذا اتركوه وهذا كذا إلى غير ذلك، من باب زجر الناس عن اتباع أقوال والزجر لهذا، ممكن يقع في مثل هذا كما ألمح بعض أهل العلم إلى هذه المسألة. لكن أن يقال وقد تحقق فيه الشرط وانتفى المانع هذا مبتدع فيما وفق فيه البدعة، سلفي فيما وفق فيه السلف، السلفي السني لا يطلق على أحد إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. نعم نعم أكمل.
فلا يعطى الوصف المطلق ولا ينفى عنه مطلق الوصف.
قياس مع الفارق، الشيخ لما قاس على الفاسق الملي قياس مع الفارق، إنما أرادوا الرفع هنا من أجل ماذا؟ الرد على الخوارج أنه لا يكفر بمعصيته. نعم.
وهذا هو العدل الذي أمر الله به، إلا أن يصل المبتدع،
ولهذا هو العدل الذي أمر الله به مع المبتدع لو أنا كفرت ببدعاته، فأقول مبتدع ولكنه لا يكفر تحت المشيئة. لو جاءنا أحد وقال مبتدع بدعاته يكفر، أرد أنا بقى، أرد أنا. ولهذا احنا رددنا على من يكفر الإخوان ويقول هؤلاء أشر من الشيطان، رددنا عليه، ليس لأن الإخوان ليسوا شرا، هم شر، لكن هم بأشر من الشيطان. يعني أنت بتدافع عنهم؟ لا، أدافع عن العلم، أدافع عن قاعدته، أدافع عن قاعدته، عن قاعدة العلم، أن صاحب البدعة والشد شره لا يكون أشر من الشيطان. ولا حتى صاحب الكفر لو يأتيني واحد أن يقول أبو جهل أشر من الشيطان، أقول لا، أبو جهل شره من الشيطان، فلا شر أعلى من شر الشيطان. وانت بتدافع عن أبو جهل؟ لا، أنا بدافع عن العلم، قاعدة العلم. انتبهتم يا إخوان؟ لأن بعض الناس يعملك مزايدة بقى، أشوف ده بيرد عن الإخوان وبيرد، لا، بيرد عن العلم. فلما رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة على كذا عن كذا، لما ردوا، لما بيّنوا أن هذا من الجناية على الأشاعرة، الجناية على الكرامية، وأن الكرامية لم يقولوا هذا، ليس معناه دفاع، إنما تخليص العلم من الخلط، تخليص العلم من الخلط. نعم. زي عبارة الشيخ الألباني، عبارة خطأ، من اللي خطأها؟ العلماء. عبارة موجودة عند المرجع، موجود، لكن تستوجب الحكم على الشيخ بالبدعة وأنه مرجئ؟ لا، شأن في ذلك شأن العلماء الذين لهم زلات، وشأن الحكم عليه في هذا شأن حكمه على العلماء الذين لهم زلات. تب عن هذا، تب أنت عن هذا، أنت تطعن، أنت تطعن في الشريعة. ولكن صحيح أن تحفظ الشريعة وأن تحفظ قدر الشيخ. هيا بنا نصل إلى هذا الحكم، حفاظ الشريعة، حفاظ على الشريعة، والحفاظ على العالم. نعم.
وهذا هو العدل الذي أمر الله به، إلا أن يصل المبتدع إلى حد يخرجه من الملة فإنه لا كرامة له في هذه الحال.
يعني جعل الشيخ المخرج إلى أن يصل المبتدع إلى حد الخروج من الملة، لكن معنى ظاهر الكلام، وأظن أن الشيخ سبحان الله يعني كلامه في موضع أخرى كذا، لكن على كل على الحكم على موضع هذا، أن معناه أنه ما لم يصل إلى الكفر، لكن إذا وصل إلى حد أنه مبتدع ضال، ها فقل مبتدع في موافقة به البدع، سلفي في موافقة. نقول الشيخ علمنا وغيره من المشيخ علمونا ألا أن هذا الحكم لا يمكن أن يقول، وأن من العدل أن تحكم عليه بما يستحق، والذي يستحقه أنه مبتدع ضال، لكن من العدل ألا ترد حقه لكونه صار مبتدعا، فإن جاءك الحق منه فاقبله، كما قبل النبي الحق من الحبر اليهودي، بل قبل الحق الذي بلغه أبو هريرة به عن الشيطان فقال صدقك، فحكم على القول وهو كذوب. فنريد أن نطبق القاعدة، صدقنا في هذا وهو مبتدع، يبقى أصاب في هذه العبارة، لكنه مبتدع، فغفر الله لشيخنا. هذه عبارة أو هذا بيان لو قعد لفرح به أهل البدع أيما فرح. ما نقول بقى الشيخ ما يقصد، احنا نحكم على العبارة، أما الشيخ فإمام من أئمة السنة، إمام متفنن، ولا نسوق التراجم في حال بيان أخطاء العبارات أو صحتها. عبارة فيما نعتقد نحن، فيما نظن نحن أن هذه العبارة لا تتفق مع منهج أهل العلم في الجرح والتعديل. هنقول بقى مراد أنه يقصد يعني ما ترد حقنا وكذا، المراد الصحيح يعبر عنه بالعبارة الإيه؟ بالعبارة الصحيحة. نعم عبد الله. يلزم منه ايه؟
إقامة حكم خاص عليه، يعني مثلا الجماعات الموجودة، جماعة مثلا مبتدعة أو غير ذلك، ولكن أحد القائدين له، يعني مثلا أطلق عليهم حكم خاص عليه خاصة، ولا يلزم من إقامة الحكم على شيخ من الشيخ خاصة حتى أقول إن فلان مبتدع.
يلزم بلوغ الحجة إليه، إذا بلغت الحجة إليه من طريقك من طريق غيرك، المهم أن تبلغ الحجة، أن تبلغه الحج، إن بلغت الحج خلاص، دي واحدة. الأمر الثاني أن هذا رجل أصل لجماعة، يعني الأشاعرة، هؤلاء جماعة معروفة وعلى أصول معينة، هل أتوقف في تبديع المعين من الأشاعرة حتى أقيم الحجة، ولا يلحق بالطائفة؟ يلحق ده. إن كان هو عند الله عز وجل ليس كذلك، فالله عز وجل يتولى. لكن الفرد كفرد، واخد بالك، الفرد كفرد، واحد يصلي، واحد جابه في المسجد، واحد مسؤول عن المسجد جاء بهذا الرجل الأشعري يخطب عنده، ولا يدري عن أشعرية ولا يدري عن كذا، هل تلحقه به؟ لا، هذا تعلمه أولا، يبقى يحتاج إلى حجة خاص. نعم. رجل على أهل منهج أهل السنة والجماعة، ورجل يؤصل للسنة ليس إخوانيا ولا تبلغيا ولا شيء من هذا، يؤصل للسنة لكن رأى التعاون مع الإخوان في هذه المسألة، هل تلحقه بهم؟ تعلمه وتبين له خطأه، إن أصر فتلحقه بهم، فده يحتاج إلى حجة خاص. نعم.
شو كلام الشيخ العثيمين يقول إن أهل البدع لابد أن يطردوا من صفوف المتعلمين؟
نعم،
لابد أن يطردوا من صفوف المتعلمين.
نعم، في موضع آخر. يا
موضع.
نعم، لا معروف منهج الشيخ، معروف الحمد لله. كلام السيد عفان قلته. نعم أكبر. نعم يا
مشرف. هل في فرق بين الحج المشترع الذي من اقاربه والذي ليس من اقاربه؟ في فرق بينهما
في الهجر؟ اذا كان من اقاربك ولا لا؟ احنا قلنا بان الهجر اصله مشروع للقريب والبعيد، صح؟ تمام. اثنين، ترك الهجر لبعض المعينين لمصلحه شرعيه مش شخصيه، لمصلحه شرعيه، هذا مقر للقريب والبعيد، فلا يجعل القريب زيادة من الحكم ما لا يكون للبعيد. لكن نقول قريب يحتاج إلى مزيد حجة، لا إشكال ولا يهجر، هو نفسه البعيد الذي قد يحتاج إلى مزيد بيان وعدمه وجران، فلا فرق بين القريب والبعيد في أصل الحكم، في أصل الحكم لا فرق. فدي ما اقتضت المصلحة ألا هجره اليوم بل أواصل معه سواء كان قريب أو بعيد، ما في مشكلة إذا اقتضت المصلحة ذلك. نعم. هيهجروا ليه؟ هيهجر أبو طالب ليه؟ أبو طالب محل دعوة، محل دعوة إلى أن فرق روح وجسد، هيهجروا ليه؟ ما هجر، لأن المصلحة تقتضي دعوته إلى أن خرجت روحه من جسده. لكن هجر كعب بن مالك وصاحبه، فهذه مصلحة اقتضتها وهذه مصلحة اقتضتها. نعم. شرعية وليست شخصية.
وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله.
بهذا قامت الحجة. إذن فهموا لي يا أخوان البيان، فهموا الخطاب، فهموا المراد، لكن تخلف عنهم الانقياد لهذا الفهم. فهمان، فهم يلزم وفهم لا يلزم. ما الذي يلزم يا محمد صبري؟ الفهم الذي يلزم في خطبة الحجة، الفهم فهمان، فهم يلزم وفهم ما يلزم. الفهم الذي يلزم وفهم الخطاب، فهم المراد، وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومي ليبين له، ليبين له. يبقى فهم الخطاب، فهم المراد، طيب، وفهم لا يلزم، فهم انقياد، فهم اتباع، ليس باللازم أبقى معك أبقى معك حتى تتبع، إن لم تتبع يبقى ما قامت الحجة عليك. يا أخي أصل ما فهم، لعله لعله لعله، كل العلات هذه رددت عليها، بقي الانقياد وهذا لا أملكه، يبقى يحكم عليه ولو كان يحسب أنه يحسن صنعا. نعم.
فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام،
بأصل الإسلام بمعنى التوحيد. اليوم تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. أبو جهل ما قال ذلك. هل أبو جهل علم أن لا إله إلا الله تساوي لا خالق إلا الله؟ طب كان يرجع النبي له يا عم قل لا إله إلا الله، هيقول له يا أبا طالب قل لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. إذا كان هو أصلا بيعتقدها قبل أن تطلب منه. أبو جهل يعلم أنه لا خالق إلا الله، أبو طالب يعلم أنه لا خالق إلا الله، لكن أراد النبي ألا معبود إلا الله. ده المعنى الخاص، وده اللي وقعت المساومة عليه. وإن لم يشرح كل واحد قصده، لا النبي شرح قصده ولا أبو جهل شرح قصده، وبقيت الكلمة على لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب. ما فيش شرح، ما فيش كتب صنفت، إنما عبر أبو جهل عن المنهج، منهجي بقولة أترغب عن ملة عبد المطلب، وعبر النبي عن المنهج بقولة قل لا إله إلا الله. ومعلوم ماذا أراد النبي من لا إله إلا الله، ومعلوم ماذا أراد أبو جهل من أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن المراد مستقر معروف. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، عرف أن لا إله إلا الله تساوي لا معبود حق إلا الله، ولهذا ما قالوها، ولهذا قال أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم.
قوله
ولهذا لما تيجي واحد يقول لك أنا متخصص في العقيدة دكتور أو كذا، أعطيه بس بعض المصطلحات كذا، قوله إيه معنى لا إله إلا الله، إيه معنى محمد رسول الله، إيه معنى الإسلام، ما معنى السنة، ما معنى البدعة. نعم.
قوله هو على ملة عبد المطلب رواية الإمام أحمد أنا، فلعل الراوي كره حكايته بلفظه،
يعني في عند أحمد أنه فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب. نعم.
قال المصنف
فلعل الراوي كره حكايته بلفظه، يعني التفات هو على ملة عبد المطلب ولم يقل أنا على ملة عبد المطلب. نعم.
قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
الله أكبر. ليه يا أخواني في الرد عليه؟ ليه؟ من أي وجه؟ من أي وجه في الرد على من زعم إسلام أبي طالب؟ فكان آخر 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 ما قال هو على ملة عبد المطلب. متى سيسلم؟ يسلم في قبره؟ سبحان الله. وإلى اليوم أناس تقر هذا أن أبا طالب مات على الإسلام. ما دليلهم؟ إما أثر موضوع، وإما لا يمكن هذا الرجل حاط النبي بكذا وكذا وكذا وكذا. فالله عز وجل لا يخذل عم النبي في عمه، إنما يكرم أكرم النبي في عمه. نعم كان يكرمه طيب في أبوي. نعم
عبارة رسولنا شيخنا في أبي طالب.
نعم
عبارة رسولنا في أبي طالب
قال إيه؟
إنهما كان يدين إلا لله وحده.
ده عبد المطلب.
عبد المطلب
آه
يقول شيخنا
يقول ودخل عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نطفة النبي في صلبه يوما لا زالت تتحدر من صلب إلى صلب، من صلب إلى رحم إلى صلب، حتى استقرت في صلب عبد الله في رحم
النبي آمنة. صلى الله عليه وسلم كده يعني نطفة النبي ما زالت تتحدر من صلب إلى صلب من صلب إلى صلب ولا إيه؟ أه؟ في إيه؟ لا النطفة اللي هي الحسية، لكن هذا إشارة إلى أنه من نسل هؤلاء. نعم من نسل هؤلاء.
ثم جاء خير البرية صلى الله عليه وسلم ما تظن عبد المطلب يكون،
هات اللفظة هذه،
ما تظن عبد المطلب يكون جسيما عظيما وسيما أجمل الناس وأحلى الناس وأحلى الناس منظرا وأبره أشرم عبد مفلفل شعر الرأس أسود كالليل البهيم عليه ظل العبودية وعلى هذا الداخل يعني عبد المطلب وعلى هذا الداخل عظمة السؤدد بحرية مطلقة لا تدين إلا لله وحده.
نعم هل كان عبد المطلب يدين إلا لله وحده؟ هذا كلام رسله. هل كان يدين إلا لله وحده أم كان عابد وثن؟ كان عابد وثن يدين الله وحده، يعني معناه على التوحيد، يعني معناه أنه على التوحيد. وهل كان عبد المطلب على التوحيد؟ مات عبد المطلب على الشرك، وخرج أبو طالب من الدنيا على ملته، على ملة عبد المطلب، لذا كان مشركا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهؤلاء. نعم هذا رسلان، رسلان هذا رسلان.
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم أكمل.
قال ومضرة، قال وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم
مضرة
الأسلاف.
أصحاب السوء على الإنسان من أين نأخذها؟ أن صحبة أبي جهل له في هذا، وأن عبد الله بن صحبة أبي جهل له في هذا أخرجته من الدنيا على الكفر. سبحان الله. نعم مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر،
ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر والمشايخ بما يخالف الشريعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. فهنا لما ذكر بملة عبد المطلب خرج من الدنيا عليه تعظيما لعبد المطلب. سبحان الله. فما نفعه عبد المطلب ولا غير عبد المطلب. نعم ودل هذا على أن من أسباب رد الحق تعظيم الأسلاف والأكابر المخالفين للحق، المخالفين للحق. نعم اللي احنا بنعظم أسلافنا وأكابرنا وهم السلف، وهم السلف نعظمهم لما عندهم من الحق. فمن أسباب رد الحق تعظيم الأسلاف والأكابر في مخالفة الحق. نعم وإذا قيل لهم لا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم
قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي لا ينبغي لهم ذلك. قال فائدة أسلم المسيب وعبد الله ابن أبي أمية ومات أبو جهل كافرا وكذا أبو طالب وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة بقليل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية فأشكل ذلك. فقيل يحتمل أن النزول تأخر وإن تقدم السبب أو يكون لنزولها سببان. قال الحافظ وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم
يعني
موالاتهم.
أشكل ذلك أنه قيل في سبب هذه الآية لما طلب أن يستغفر لأمه، وقيل لما مات أبو طالب على هذا. قال فقيل يحتمل أن النزول تأخر وإن تقدم السبب أو يكون لنزولها سببان. نعم
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين.
قال الحافظ وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالتهم ومحبتهم إيه؟ أولى. نعم
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية
حتى تصل بها إلى المراد. لكن هذه من أحببت فالنبي ما ملك، إذن غيره لا يملك من باب أولى. نعم.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية،
حتى تعلم عظم الشرك. فإذا عرفت تفسير الآية ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين، عرفت عظمة الشرك وأنه الذنب الذي لا يغفره الله ولا يقبل فيه شفاعة. نعم.
الثالثة
وخطورة الشرك وأهمية الدعوة إلى التوحيد. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة.
طبعا ما أقول لك المسألة الكبيرة يعني أرعيها سمعك، هو مراد من الكتاب أصلا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حول لا إله إلا الله يتمحور هذا الكتاب. المسألة الكبرى، مسألة الكبيرة، تفسير قول ها؟
تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم. طيب ما المسألة الكبيرة؟ إيه المسألة الكبيرة التي قصدها الشيخ؟
النفي والإثبات.
ها؟ أن تعرف معنى التوحيد المطلوب، وهو ليس الربوبية ولا الأسماء والصفات، إنما التوحيد المطلوب وأخص المطلوب، أخص المطلوب هو ماذا؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية مع الربوبية مطلوبة والأسماء والصفات مطلوبة، لكن أخص التوحيد هو توحيد الألوهية. الذي وقعت فيه المخاصمة هو هذا التوحيد، وإلا هم ما خالفوا النبي في تقرير الربوبية أن الله خالق رازق محيي ومتوكل، ولا في الأسماء والصفات فإنهم ما ردوا أسماءه سبحانه وقالوا لا نثبت له اسما ولا صفة، ما قالوا ذلك. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله،
ولا إذ قال يا شيخ
إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام،
يعني عرف تفسير التوحيد وهذا لا يعرفه. نعم.
الخامسة جده ومبالغته في إسلام عمه.
نعم، حرصه دليل على أن النبي كان أنصح الخلق. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم، لأن النص فيه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمتى أسلم إذن؟ نعم. نعم. من زعم إسلام أبي طالب، هي عندنا عبد المطلب. لكن ما أظنها هي، لكن على كل أبو طالب وأسلاف.
هو قال شيخنا هو على ملة عبد المطلب، فدليل أن ملة عبد المطلب
جميلة. بس ما فيها نزاع، أقصد دائما العلماء ينصون على ما فيه النزاع، فما أعلم إن أحد نزع في عبد المطلب، إنما النزاع في أبي طالب. فهو عبد المطلب مات على كفر كل شيء، لكن النص هنا في أبي طالب، والنزاع وقع من بعض من الذي رايت له في أبي طالب ولم يقف عبد المطلب، فلعل الأشبه الرد على من زعم إسلام أبي طالب وإسلام. الأصل كان عندنا إيه؟ إحنا من شوية قرأناها،
هو نفسه
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وإسلام، والله أعلم أن المراد رد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلف، لأن النزاع هو الذي وقع فيه، والله أعلم. نعم.
ينسخ كل هذا الشيء.
وحال على الملة.
نعم.
حال على الملة.
كيف الملة؟
يعني على ملة.
طب ما في مشكلة يا أخي، ما هو في خلاف إن أبو عبد المطلب مات على الكفر؟ أنا أقصد طريقة تصنيف العلماء دائما كده، إنما يذكر المسألة ليقع فيها النزاع. يصل المسألة إلا إذا كان فيه نزاع في عبد المطلب، الله أعلم، أنا ما أعلم نزاع في عبد المطلب، إنما نزاع في أبي طالب، والقصة في أبي طالب، والذين زعموا أنه أسلم هو أبو طالب، فلهذا يقال الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلاف، فيدخل عبد المطلب في ذلك، إنما عبد المطلب وأسلاف ما يدخل فيه أبو طالب. السلف هو من سبق، يبقى أبي طالب وأسلاف، أبي طالب وأسلاف. حتى تعليق كذا العثمين على المسائل، يقرأ.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم،
يعني نبعي ولا الدويش ولا شيء. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم،
حقها أن تكون كذا، يعني حقها أن تكون هكذا، الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلاف، فيدخل عبد المطلب يدخل كله، وأبو طالب صاحب القصة. نعم.
السابعة
ولأن الآية ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين هذه في أبي طالب، والحديث عندنا في أبي طالب. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له.
له من بقى؟ لا العبد المطلب؟ لا أبي طالب. أظنها لو لم يكن في نسخ شيء منها قط أن نقول أراد ابن عبد الوهاب يقول أبا طالب فقال، حتى لو وصلنا إلى هذا، لأنه نفسه ها كونه
صلى الله عليه وسلم استغفر له
لمين؟ لعبد المطلب ولا أبي طالب؟ لا أبي طالب. نعم.
فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم. الله أكبر، دي فائدة غالية يا أخوان. يا الله، يعني ممكن الصاحب يخرجك من الدنيا على الكفر. آه والله ممكن يخرجك من الدنيا على الكفر. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ولهذا من توفيق الله لك كما توفق للشيخ الصالح توفق للأخ الصالح. وأنا أقول وأكرر كثيرا أثر صاحبك ربما يكون أكثر من شيخك، أثر الصاحب عليك ربما يكون أكثر من أثر الشيخ عليك. ولهذا ممكن الشيخ يجلس يدرس 20 سنة يؤصل عندك ثم يأتيك صاحب في ليلة يخرجك عن هذا أو يطفئ الحق في قلبك. ولهذا من توفيق الله لك أن تجد معاونا لك صاحبا لك على هذا الطريق، من توفيق الله لك. كم انتفع النبي بصحبة الصديق رضي الله عنه، وكم انتفع الصديق بصحبة عمر. الإنسان يا إخواني يقوى بإخوانه، الإنسان بيضعف يا إخواني، الإنسان بيضعف. فلو حال الضعف وجد ظلة وهو صاحبه يقول انتبه ارجع أراك كسولا أراك كذا، لا أنا ما يعجبني هذا فيك أراك كذا، نعمة هذا الأمر للإنسان. نعم.
العاشرة قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
إن استطعت أن تضع هذه المسألة هي تحت عنوان الشبهة الكبرى في رد الحق منذ وجد صراع بين الحق وبلين الباطل، ضع هذه الشبهة الكبرى في رد الحق منذ أن وجد صراع بين الحق والباطل، إن وجدنا آباءنا على أم. لهذا يا يوسف كانت شبهة كل قوم في كل عصر مع كل نبي هي هذه، هي هذه، وهي نفس الشبهة مع أهل البدع والضلال. الرمز الشخص، إن وجدنا آباءنا على كذا، إنني تربيت على يديهم منذ الصغر. رجل سبحان الله في بلد عربي كنت سافرت إليها يعني يوم من الأيام، المهم كنت أحسبه على خير من الشباب، يعتبر يعني أفضل شاب من ضمن المجموعة التي رأيتها. أي والله يا أخوان. المهم هو له شيخ يحبه كذا، وحصل الآن بين شيخ وبين بعض الناس خلاف وكذا، صار يولي وعد على شيخي مش على الحق، ويقول أنا ابنه. ده الرد، يعني مثلا أنا ابن هشام أو أنا كذا، يعني اللي يجب على الشرط هذا أو اللي يتابعني على الشرط هذا وإلا فلا. متى يقول طالب العلم هذا يا إخوان؟ أنا ابن بس، أنا ابن عثيمين، فليتكلم فيه يعني بانتقاد في شيء يرد، لو يتكلم فيه بطعن وليه ابن باز والعثمين وهؤلاء؟ لأن هؤلاء تجاوزوا القنطرة وزكتهم الأمة وكذا. لكن لو شيخ مطعون ويطعن فيه بحق ما في إشكال. فأنت كل ما في شيخي بحق أقول لا أنا هذا أنا ابنه، أو أنا أو هذا له فضل علي، أو هذا الذي جعله الله سببا لهدايتي، وماذا لو كان، وماذا لو كان، وماذا لو كان. يبقى في قاعدة نرجع إليه. فإن استطعت أن تضع لهذه الفائدة التاسعة هذه عنوانا وأنه زي ما الشيخ قال المسألة الكبرى، فقل الشبهة الكبرى. الشبهة الكبرى كل أساليب رد الحق ترجع إلى هذه المسألة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون مهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان الشيطان، شوف نفس المسألة، يدعوهم إلى عذاب السعير، أي أن التزام هذه الشبهة إنما هو من الشيطان. هذه الشبهة الكبرى. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
تمام.
الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
يا سلام، كون الأعمال بالخواتيم من أين أخذها ابن عبد الوهاب؟ أنه لو قالها في هذا الوقت لنفعته، فلو ما كانت تنفعك لما كان لإلحاح النبي معنى، فدل هذا على أن العبرة بالخواتيم. فمن نطق بالإسلام قبل الغرغرة قبل منه، ومن نطق بالكفر وكفر قبل الغرغرة مات على الكفر. فالعبرة بالخواتيم، كفر إسلام، كفر إسلام. نعم.
الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين.
نعم لا شك، هي تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم.
لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها.
إلا بها، شوف الاستدلال، لم يجادلوه إلا بها، ما جادلوه بغيرها، مما يدل على أنها كبرى. وضع يده أو إصبعه على الداء فلم يتحول، لم يتحول. نعم.
مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل
النبي بالغ وكرر. طب أنقل، لا أبدا، هي الكبرى، ما بعدها أضعف، ما بعدها أضعف. هيقولوا إيه؟ لا ما تقولش لا إله إلا الله، أصله كذاب. هل اسكت كذاب، اسكت ابن أخي ليس كذاب. هيقولوا سيبك منه، ده ما يستاهلش. مستحيل، كل ما دون ذلك أضعف، أضعف. لهذا ركز على دي، ركز أبو جهل على هذا ولم يتحول رغم تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لعرض لا إله إلا الله على أبي طالب. فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، رده للمحكم عنده، عندهم محكم، عندهم ما هو أكثر. نعم نكتفي بهذا. قال إيه؟
سواء خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. قال خلاصته في الإرواء، قال وخلافه
فين الله، فين فين هو ده، هو ده الحديث،
هو ده الحديث اللي ذكره الشيخ الألباني.
ايه احنا بنتكلم عن انتقال من نطفه، النطفه انتقال نطفه من ظهر الى ظهر، من ظهر الى ظهر. لما انت بتقول هذا، لا
هو تقلبك في السجدين هو الحديث.
لا ما في، هات انتظر بس، انتظر بس ما خلص. ها قاعد الحديث،
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي.
تمام. إيه الإشكال؟ يعني أنه لم يكن في سلسلة نسبه سفاح. إيه الإشكالية في هذا؟ في أحد قال إن هو في سلسلة نسبه سفاح؟ عاصم الله النبي هذا من هذا في السلسلة كلها. ها هات يا ابن أنت كمان. ما في إشكال، لو فيه، لو فيه لفظة يبقى اللفظة تحترم، تقدم على كل شيء. وتحمل على، مش النطفة برضه، لو حملت على ده مش على النطفة المخصوصة، من نطفة من نطفة من نطفة، يعني المعنى أنه من نسب إلى نسب، من نسب إلى نسب، من رجل إلى رجل إلى آخره، إلى أن كانت نطفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا لو يعني جاءت اللفظة. نعم لفظة قال إيه؟ ايه تقلبك ها؟ نعم.